كتاب الله رائدهم وجنته لهم.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أحبتي مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
السلام الله وبركاته، يا مرحبا،
أكرمك الباري. يعني شيخنا، سؤالنا كعادتنا إلى أن نتلقى أسئلة إخواننا. يقول سائل: توجد شركة في مصر تدعى مايوي، وهذه الشركة متخصصة في بيع أدوات التجميل والعطور وأنواع مختلفة من الكريمات. يقول: وعندما يشترك كل عضو يدفع مبلغ 10 جنيهات، وفي مقابل ذلك يحصل على تخفيض 25% على كل منتجات الشركة، بالإضافة إلى الجوائز والمكافآت التي تزيد كلما زادت عدد النقاط، بحيث يحتوي كل منتج على نقاط محددة، وهناك أيضا مكافآت.
يكفي هذا، أنا أعرفها وأعرفها، يكفي هذا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير بشر، الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الموضوع يثار كثيرا من وقت لآخر، وكان منذ سنوات بعيدة لا يدخل فيه سلعة، وهو ما يعرف بلعبة النصب الهرمية، ثم بدأوا يدخلون السلعة بلعبة جديدة وهي التسويق الشبكي. الأصل في هذه الشركات أن من يشتري لا يريد السلعة، وإنما يريد العمولات، لأن العمولات تصل أحيانا إلى آلاف، مبالغ طائلة. من أين تأتي هذه المبالغ؟ تأتي هذه المبالغ أن الأشياء التي تباع بغير قيمتها الفعلية، وإنما أعلى بكثير، ثم الشركة التي تقوم بهذه العملية تأخذ جزءا وتجعل جزءا كمكافآت للمشتركين، ومن هنا يكون الإغراء. وأضرب على سبيل المثال، عندما كتبت مقالا تحت عنوان من لعبة النصب الهرمية إلى شركة شين الصينية، ونشر هذا المقال في مجلة التوحيد التي يصدرها جمعية أنصار السنة المحمدية، والحمد لله الشركة أغلقت. السلعة كانت تباع ب1000 جنيه، ألف. بعد أن أغلقت الشركة أصبحت السلعة تباع في الأسواق ب35 جنيها،
سبحان الملك،
من 1000 ل35،
فرق شاسع يعني.
فمثلا إذا كان قيمة الفيها 35، الشركة تبيعها مثلا تأخذ 500، وال500 الأخرى توزعها كعمولات على من يشترك، وإن هنا يكون الإغراء.
طيب، نعود
بعضهم يصل إلى يأخذ عمولات تصل إلى آلاف. لذلك أقول هنا كل شركات التسويق الشبكي غير جائزة، وهذا بيانته في المقال المنشور في مجلة التوحيد، وفي مقال منشور في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي.
طيب شيخنا، معذرة نعود إلى هذا التفصيل، لكن معنا اتصال من المغرب أخونا عبد الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي أحمد؟
أكرمك الباري.
بارك الله فيك وبارك الله في شيخنا الفاضل العلامة علي الثالوث.
جزاك الله خير.
حفظك الله أخي، تفضل.
لدي سؤال من فضلك.
تفضل.
قد صدق لي أن شارك في إحدى المسابقات الثقافية وفزت بمبلغ مالي، ولكن كانت المكالمة الأولى على حسابي، بينما المكالمة الأخرى الإقصائية إلى حدود النهاية كانت على حساب الجهة المختصة بالمسابقة. فهل هذا المال الذي حصلت عليه هل جائز أم غير ذلك؟
الشيخ يجيبك أخي إن شاء الله. بارك الله فيكم، أكرمك الباري. نستقبل هذا الصال الآخر، أختنا أم شريف. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا، بارك في عمره إن شاء الله.
جزاك الله خير. أمين.
أيوة، عايزة إن شاء الله سؤال حضرتك. لو في شقة هتتأجر قانون جديد، في شركة بورصة تبع بنك ربوي كانت هي اللي عايزة تأجر الشقة دي الحقيقة، فإحنا بنسأل يعني هل ده يجوز أم لا يجوز، يعني في النفس شيء منه يعني.
يعني شقة ملك لكم؟
الشقة دي ملك لكم ولا شركة البورصة عايزة تأجرها وانتوا عايزين تستأجروها؟
الشركة دي ملكي لنا وشركة البورصة عايزة تأجرها مننا إيجار قانون جديد.
نعم. خلاص يا أختي، إن شاء الله شيخ يجيبوك. بارك الله فيك. نستقبل هذا الصال الآخر، أخونا محمد. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وبارك الله فيك الرحمة إن شاء الله. بارك الله لنا في الشيخ خلال هذا.
جزاك الله خير.
يا الجنة إن شاء الله.
آمين آمين.
لو سمحت بس أنا أسأل الشيخ ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل.
أول سؤال يا شيخ، أنا خاطب، ففي ساعات ممكن يعني يطلع مني كلمات يعني خارجة يعني، فعاوز سائل يعني الكلمات دي بتبقى فيها حسابة ايه ولا ظروفها ايه ان شاء الله. التاني سؤال ان شاء الله، انا عندي فيه مشكلة مع كفيلي وعاوز مني مبلغ زيادة عن اللي انا متفق عليه معاه، فهل يجوز اعطيه المبلغ دوت ولا لا يجوز؟
مشكلة مع مين يا اخي؟
مع كفيلي.
مش سامع. تفضل. نعم كفيلك. نعم
ان شاء الله.
تفضل.
دلوقتي لو في واحد مثلا كان شغال في محل وبعدها يعني حصل ظروف مع الراجل هو شغال معاه واختلس مبلغ من المال، وبعدها رفع على قضيه، وبعدها مثلا في محامي طلع مثلا خد اسبوع حبس، وحقه بقى ان هو يديه المبلغ ده ثاني، ولا الحبس اللي هو اتحبسه في الاسبوع دوت؟
الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله. السلام عليكم. نستقبل هذا الصال الاخر، اختنا امل. السلام عليكم.
السلام عليكم. وبركاته.
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ممكن يا شيخ معلش عايز رقم تليفونك اساله على بنك.
خلاص ان شاء الله، كنت اقول يديك رقم تليفون البيت بتاع الشيخ وتتصل بيه ان شاء الله. طب يا شيخنا يعني نعود الى هذا التأصيل، حضرتك تقول انه الشركات الهرمية هذه شركات تعامل معها تعامل لا يصح ولا يجوز، خاصة مع هذه الضوابط التي ذكرتها فضيلتكم.
لأن هذه تعتمد على بيع الأشياء بثمن مرتفع، ومن من جاء للشركة ليشتري لا يريد السلعة وإنما يريد العمولات التي يأخذها عندما يصبح عضو في هذه الشركة، هو يأخذه من تحته ومن كذا، يعني سلسلة طويلة.
نعم. طب إن دخل الاستعمال الشخصي هو الشيخ
لا تقوم الشركة.
لا تقوم الشركة.
نعم. لو أريد الاستعمال فقط تكون شركة عادية وليست سوق شبكي. وليست سوق شبكي.
نعم.
أنت السوق الشبكي يعتمد على هذا، ومثل واضح شركة شين الصينية.
نعم.
مثل واضح جدا وعملي وكان هنا في مصر.
صحيح.
نعم. من 1000 إلى 35.
لا إله إلا الله. نعم. بارك الله فيكم شيخي. طيب يعني أخونا عبد الله من المغرب يقول إنه كان شارك في مسابقة وفاز بمبلغ من المال، والمسابقة اتصل هو أول اتصال على حسابه، والاتصالات الأخرى كانت على حساب الشركة اللي هي يعني كانت تصنع المسابقة يعني، فبيقول هو فاز مبلغ من المال الآن، هل يجوز له أن يأخذ هذا المال أم لا؟ يعني
نريد هنا أن نذكر شيئا دقيقا ويسهل معرفته. القمار هو في جوهره غرم محقق مقابل غنم محتمل. فغرم محقق أي أن الإنسان يخسر، يخسر شيء ولو كان قليلا. مقابل غنم محتمل، احتمال أن يكسب أكثر. هذا هو القمار. ورقة اليانصيب التي يشتريها الشخص غرم ثمن الورقة، وقد يكسب مليون، قد يكسب ملايين. يبقى هنا مقابل غنم محتمل. محتمل المسابقات التي في الفضائيات، يقول لك اتصل الآن تربح المليون، تربح المليونين، تربح السيارة كذا، اتصل الآن. تتصل ليس من هاتف العادي بأجر عادي كما تتصل بهاتفك لغيرك، لا، وإنما الأجور مرتفعة. إذن هذا هو الغرم المحقق، أن يدفع ثمن مكالمات، وهذه المكالمات مرتفعة، ارتفعت الأجر، مقابل أن يكسب، وغنم محتمل. لذلك نصيحتي للأخ الكريم والابن العزيز أن يأخذ ثمن المكالمة فقط، والباقي يتصرف فيه في أوجه الخير.
بارك الله فيكم الشيخ. طيب نستقبل هذا السؤال، أخونا أبو عبيدة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحمد بارك الله فيك.
أكرمك الباري، الله يصلح حالك.
بارك الله في شيخي علي السالوس.
جزاك الله خيرا يا مرحبا.
عندي سؤال الله يخليك.
تفضل.
ما حكم إمامة المرأة؟ هل هي بحالة بحال الرجال أم لا حكم خاص؟ واضح يا شيخ؟
ماشي ماشي، جزاكم الله خير. طيب نستقبل الاتصال الآخر، أختنا علياء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أختنا علي، تفضلي يا أختي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم فضيلة الشيخ من فضلك؟
تفضلي شيخ معاكي.
من فضلك فضيلة الشيخ، أنا كان في صديقة لي، إحنا زي ما نكون كنا عملنا زي بنتاجر في الشقق، وبعدين جت حصل ضرب في الشقق اللي احنا كانوا 9 شقق، فجت الشركة ضمتهم لثلاثة بس، وبعدين خصمت مننا نص المبلغ، فنص المبلغ ونص المبلغ ده قسمته على 3 شقق مثلا، فطلع في كل شقة 40,000. انا جيت فلوسها كلها حطتها لها في شقتين، وانا اخدت شقة. هل في الحالة دي الخسارة دي اقسمها بالنص ولا اقسمها كل شقة لوحدها؟ يعني نتحمل احنا الاثنين الخسارة بالنص، ولا كل شقة تبقى عليها خسارتها، هي خدت شقتين تبقى هي بنفس الخسارة بتاع الشقتين؟
هو الإشكال كان اللي مع الشركة كان مين المسبب فيه يا أختي؟
لا هو مش حكاية مسبب، هو السوق عموما اللي تسبب فيه.
نعم خلاص شيخ يجيبك يا أختي إن شاء الله. نستقبل هذا السؤال الآخر، أخونا فرحات. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
سؤالي إلى الشيخ، أنا يا شيخ إن شاء الله أريد أن أعمل مشروع، ولكن المشكلة التي واجهتني أن المبلغ لا يكفي، وعرضت على شخص أن أخذ منه مبلغ من المال لمدة سنة، وأن أعطيه مبلغا شهريا ثابتا، ولا يشاركني في المكسب أو الخسارة، وبعد سنة أعطيه المبلغ الذي أخذته منه كاملا، علما بأن هذا الشخص من المبلغ الذي أخذه منه عبارة عن سلفة، هو عامل واخذ سلفة، ولكن بدي أخذ المبلغ منه وأدفع عليه كل شهر مبلغ من المال، وفي نهاية السنة أعطيه المبلغ بالكامل.
يعني أنت هتدي له أقساط شهرية كل شهر، وفي نهاية السنة تعطيه المبلغ يعني زيادة على الأقساط؟
لا، المبلغ الذي أخذه منه أعطيه له كما هو، ما يقول
في نهاية، كما هو في نهاية العام.
في أيوة في نهاية العام.
طب والأقساط؟
الأقساط كل شهر أعطيه مبلغ، لكن لا يشاركني في المكسب والخسارة. أعطيه مثلا راتبا شهريا 100 دينار لمدة مثلا سنة، وبعد سنة أخذت منه مثلا 10,000 ورجع 10,000.
خلاص يا أخي، السؤال واضح، الشيخ يجيبك عنه إن شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال الآخر، أخونا حسين. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت، في أنا في شركة بتدي قرض، القرض ذا حسن يعني معلوش فوائد، بس في شرط، الشرط اختياري، بيقول لك إن بدل مثلا 84,000 تاخد 80,000 بس، والـ4,000 دي بحيث إن لو المقترض أو اللي أخذ القرض ده مات يبقى كده يعتبر سدد القرض وما ياخدوش من أهله القرض. عايز أعرف الكلام ده يعني حلال ولا حرام؟
يعني أنت أصلا التعاقد تعاقد على 84,000 جنيه،
84 هتاخد 80،
تاخد 80 وتتنازل عن 4 في مقابل إيش؟
في سبيل إنك أنت إن اللي ياخد القرض ده ويموت، ان اللي ياخد القرض ويموت ما يبقاش عليه اي دين.
ماشي يا اخي، ان شاء الله الشيخ يجيبك ان شاء الله. طب يا شيخنا، يعني اختنا ام شريف كانت بتسال انه هناك شقه يريدون ان يؤجروها، فهناك شركه البورصه تريد ان تستاجر هذه الشقه، هل يؤجروها لهم ام لا؟
الاجاره، عقد الاجاره هو عقد بيع المنافع، يعني إذا بيع السكن بالسكن بمنافعه بكل شيء تنتقل الملكية. لما عقد الإيجار لا ينقل ملكية، وإنما ينقل ملكية المنفعة. وكما يشترط في البيع أن يكون حلالا، يشترط أيضا في الإيجار أن تكون المنفعة حلالا. فمن أجر مسكنا لشركة تتعامل في الحرام فالإيجار حرام. لو قام تأجير المكان لنشاط ليس حلالا مثل نشاط البنوك الربوية، فإذا يكون عقد الإيجار محرم ولا يجوز، ويكون مال الذي يأخذه المالك من المستأجر مال يكون مالا حراما.
نعم،
فأنصح هذا لا تفعل هذا.
بارك الله فيكم الشيخ. طيب أخونا محمد بيسأل بيقول يعني هناك مشكلة بينه وبين كفيله، وكفيله يريد أن يأخذ منه مبلغ من المال أكثر مما اتفقوا عليه، هل يعطيه هذا المبلغ أم لا؟
ليس من حق الكفيل أن يأخذ هذا ولا المبلغ المتفق عليه أيضا، لأن الكفالة عقد تبرع ولا يجوز الكفالة بأجر في الإسلام. الكفالة بأجر في القانون، يعني في القانون يفرق بين الكفالة بدون أجر والكفالة بأجر، إنما في الإسلام لا يوجد كفالة بأجر، الكفالة عقد تبرع.
نعم.
فإذا ما يأخذ الكفيل مقابل الكفالة غير جائز شرعا، فإذا أراد أن يأخذ زيادة على هذا فما بأولى أن يكون غير جائز. لكن يرجع للشخص نفسه، إذا كان مضطرا لهذا عند الاضطرار يرتفع الاسم بالنسبة له ولا يرتفع بالنسبة للكفيل.
نعم.
فالتحريم يكون بالنسبة للكفيل فقط وليس بالنسبة لمن يدفع المال إذا كان مضطرا.
نعم، بارك الله فيكم. وبيسأل سؤال آخر بيقول يعني هو رجل كان يعمل في محل من المحلات واختلس مبلغ من المال، وصاحب المحل يعني رفع عليه قضية إلى غير ذلك، الشاهد أنه حبس لمدة أسبوع. وبيسأل الآن يعني هل يرد المال هذا الرجل، هل يرد المال لصاحب المحل ولا يكتفي بالأسبوع اللي حبسه وخلاص؟
عند التوبة حقوق العباد لا تغتفر، وذلك من مات شهيدا غفر له كل شيء إلا الدين لا يغفر، فهذا حقوق العباد لابد أن تؤداه. فهو يعطي المبلغ واستغفر الله كثيرا لأنه قام بعمل حرام.
أعوذ بالله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طيب يعني أختنا علياء بتسأل إنها كانت تاجرت هي وصديقة لها في الشقق، وحصل إشكال مع الشركة اللي بتتعاقد مع الشقق معهم. الشاهد إن هي الآن تقول إنه أنا قسمت الشقق إلى شقتين للصديقة وشقة لي أنا، فكيف نقسم هذه الخسارة التي جاءت؟ نقسمها حسب الشقة ولا حسب أنا أشيل النصف وهي تتحمل النصف الآخر؟
هذا يكون باتفاق بينهما. أما إذا كان الأصل أن هذه تأخذ واحدة والأخرى تأخذ اثنتين، إذا الخسارة توزع بحسب الشقق وليس بحسب المبلغ للجميع، إلا إذا كان هناك اتفاق على أساس تقسيم الخسارة ثم هذه تأخذ شقة وهذه تأخذ شقتين.
نعم.
يعني إذا نرجع إلى الاتفاق، يمكن أن تتفق على أن الخسارة نتحملها بالنصف، ثم بعد ذلك هذه تأخذ شقة وهذه تأخذ شقتين، أو خسارة كل شقة بحسب نسبة الشقة إلى باقي الشقق.
نعم.
فإذا هنا يرجع فيه إلى الاتفاق.
إلى الاتفاق.
نعم.
أكرمك الباري. أخونا فرحات بيسأل، يعني هو يريد أن يعمل مشروع ولا يريد أن يشاركه أحد، فهيأخذ من شخص مبلغ من المال وهيرد له بعد سنة، ولكن سيعطي خلال هذه السنة في كل شهر مبلغ من المال في مقابل أنه لا يشترك معه لا في مكسب ولا في خسارة.
هذا من الربا المحرم وليس مشاركة، وهذا قرض ربوي. هذا يكون حلالا لو أنه اشترك معه في الربح والخسارة، لو شاركه بماله وهو الآخر عنده مال.
نعم.
أو إذا كان يعمل، إذا الخسارة تكون على صاحب رأس المال في عقد المضاربة الشرعية. على كل حال هذه الصورة غير جائزة، وهي قرض محرم وما يدفع فائدة ربوية.
نعم. ماشي يا شيخ. اخونا حسين بيسال ان هو بيعمل في شركه، والشركه يعني بتتيح ان هو ان هي تعطيهم قرض حسن، لكن هي بتشترط شرط هو يريد ان يسال عنه، انه القرض مثلا 80000 جنيه اطبعه 80000 جنيه، فالشركه بتشترط او بتقول له يعني انت تاخذ 80 في مقابل انه لو هذا المقترض اللي اخذ المال من الشركه توفي او حصل له اي اشكال، الشركة لا تطالب ورثته بسداد باقي أقساط القرض.
يعني هذا من نوع التأمين، يعني شركات التأمين تقوم بمثل هذا، ولعل هذه الشركة أيضا تفعل هذا عن طريق شركة التأمين، بمعنى التأمين على الدين. إذا تعثر الإنسان أو مات، شركة التأمين تدفع القرض بالكامل، وهذا غير جائز.
غير جائز. انت
نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. طيب نعود الى اسئلتنا فضيلة الشيخ. يعني كنا بنتكلم عن في المره الماضيه عن امر المسابقات، فبنقول
ان في سؤال ليس من اختصاصنا ويذهب الى الحلقات الاخرى، لكن لاهميته اجيب عنه.
نعم.
وهو امامه المراه.
امامه المراه، حكم امامه المراه.
نعم. يعني هذا يختص ب الفتاوى أثناء الأسبوع وليس بهذه، لأن هنا المعاملات المالية المعاصرة.
نعم.
لكن أقول أجيب عن هذا. لماذا؟ لأن في أمريكا امرأة دعت أن الإمامة هي كالرجل في الإمامة، وأعلنت عن أنها ستقيم صلاة الجمعة وستقوم هي بخطبة الجمعة، وأخرى ستقوم بالأذان.
نعم.
ويصلي الرجال والنساء خلفها، وتم هذا فعلا، لكنه لم يتم في أي مسجد، لم يوافق أي مسجد على هذا، فقامت بهذا في كنيسة.
نعم.
وكانت يعني الذين يصلون خلفها رجال ونساء تجاور وتزاحم، ونساء سافرات والمؤذنة سافرة.
نعوذ بالله.
نعم. فإمامة المرأة تجوز للنساء فقط، ولا تجوز للرجال، ولا تجوز في الجمعة والأذان للرجال وليس للنساء.
يعني المرأة أم المرأة
إذا لم يكن، ولا ولو كان في أي رجل لابد أن يقف هو إماما.
نعم نعم، بارك الله فيكم. طيب نستقبل هذا السؤال أختنا فاطمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ علي؟
الشيخ معك على الهواء، تفضلي.
لو سمحت كنت عايز أسأل حضرتك على تعامل البنوك الإسلامية، يعني باختصار كده كيفية التعامل معها وأسمائها، وهل هي تقرض فلوس ولا الوضع الأموال بس؟ وشكرا.
ماشي يا أختي، شيخ يجيبك إن شاء الله. طيب سؤال أختنا أفضل الشيخ، يعني هل البنوك الإسلامية تقرض مال ولا تتعامل معاملات؟ يعني أنا سمعت من فضلاتكم وتعلمنا منكم أنه هناك عقد استصناع، هناك هذه العقود، لكن هل البنك الإسلامي يقرض مال؟
البنك الإسلامي إنما أنشئ للاستثمار بطريقة الإسلامية، ولذلك هو يقوم بعقود مختلفة مثل البيع والإيجار والاستصناع وغير ذلك من العقود. نعم. أما الإقراض فليس من وظيفة الإقراض. لماذا ليس من وظيفة الإقراض؟ الإقراض هو وظيفة البنك غير الإسلامي، البنك الربوي، لأن البنك غير الربوي تعريفه في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، فهذه وظيفته، فهو يقرض بفائدة ويقترض بفائدة أقل أو بدون فائدة.
نعم.
إنما البنك الإسلامي لا يقرض بفائدة ولا يقترض بفائدة، والذين أودعوا أموالهم في البنك الإسلامي لم يقل لهم خذ هذا المال وأقرضه للناس، وإنما أودعوا أموالهم للاستثمار، استثمار الحلال. فإذا البنك الإسلامي يستثمر أموال بطريقة حلال ولا يقرض، وعمله هو مثل شركة استثمار إسلامية، غير أنه يقوم بالأعمال المصرفية مثل أي بنك، ولكن أيضا بضوابط شرعية. فإذا البنك الإسلامي له نشاط غير الإقراض والاقتراض.
نعم، لكن هو لا يقرض مال إنما له نشاط آخر.
نعم.
بمفهوم آخر وأسلوب آخر.
ولذلك يعني عندما قامت البنوك الإسلامية كان شعارها وأحل الله البيع وحرم الربا.
بارك الله فيكم الشيخ. نعود إلى السؤال اللي سئلته مرارا تكرارا، يعني شخص يسألني يقول هناك متجر أو محل بيقدم عرض باب التضويج لسلعه بحيث يعطي نقاط على مبلغ محدد من المال، على سبيل المثال كل جنيه اشتريت به تأخذ عليه نقطة وهكذا، وبالمقابل يوجد سلع نقوم باستبدال هذه النقاط بها، هل هذا صح وجزء أم لا؟
يعني إذا كان الشخص يذهب ليشتري وهذا المحل يضع هذه النقاط بحيث متى وصل الشخص إلى نسبة إلى مبلغ معين يعطيه سلعة أخرى مجانا، فهذا يعني كأنه يتنازل عن جزء من الربح، يعني غير جائز هنا، في غير جائز ليس في هذه الحالة، لأن هنا المحل هو الذي يقوم بهذا وليس فيه قمار، كلما يقول من اشترى يحسب له نقطة، وهذا للتشجيع أن يشتري منه.
نعم.
يضع نقاطا في ثم بعد فترة هذا اشترى بكذا إذن يأخذ هدية كذا، مثل أي سلعة فوقها هدية
حتى وإن اختار الهدية.
نعم. إنما غير جائز هو ما نراه في المحلات الأخرى والشركات الأخرى، إنه يا نصيب وعن طريق يا نصيب يكسب سيارة يكسب كذا، هذا هو القمار.
نعم.
ولذلك في النقاط هنا لا يأخذ أشياء تتناسب مع ما اشتراه، إنما في هناك قد يشتري بخمسين جنيها ويربح سيارة بمائة ألف جنيه، فهو قمار، إنما هذه الحالة صحيحة إن شاء الله.
بارك الله فيكم أستاذ الشيخ. نستقبل هذا الاتصال لأخونا هاني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أحمد؟
الله يكرمك.
والله بحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني لأجله.
ازيك يا دكتور علي؟
أهلا وسهلا يا ابني.
والله بحبك في الله.
أحبك ما أحبتنا فيه يا ابني.
والله في سؤال عايز أسأله لك يا دكتور. والله
تفضل يا حبيبي.
لو أنا معايا مصاري فلوس وعايز أحطها في البنك، بس البنك مش إسلامي لأن ما أعرفش أفتح مشروع ولا خاف لا تسرق، فلو حاططها في البنك يبقى ربا ولا حرام؟
مش في بنوك اسلاميه عندكم في الاردن يا اخ هاني؟
لا انا عايز احطها عند في مصر.
في مصر؟ طيب الشيخ يجيبك ان شاء الله.
ماشي شكرا
جزاكم الله خيرا. طيب يا شيخنا يعني ننصح اخونا هاني هو يريد هو يسكن في الاردن ويريد ان يضع ماله في بنك لانه لا يستطيع ان يستثمره يعني.
وقرر المجمع لا يجوز للمسلم ان يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي. يعني اذا هنا المال لماذا لا يضعه في بنك اسلامي؟ ما المبرر؟ اذا كان هناك حوائط فعلا حقيقية تمنعه من أن يضع في بنك إسلامي يجوز له أن يضع في بنك ربوي بدون فوائد. لكن بدون فوائد معناه أنه لا يأخذ زيادة ربوية لكن البنك يقرضه بفائدة ربوية.
نعم.
كأنه أعانه على الحرام. فإذا هنا يلجأ إلى البنوك الإسلامية ولا يلجأ البنوك الربوية إلا إذا سدت كل الأبواب بالنسبة للبنوك الإسلامية.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا السؤال أختنا آية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجوك يا أستاذ أنا أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال.
علي صوتك بس يا أختي تفضلي.
أريد أن أسأل فضيلة الشيخ عن سؤال.
تفضلي.
لقد قام زوجي بالتسجيل على منزل منذ 5 سنوات وقبل أن يسجل سأل هل هناك فائدة ربوية؟ أسأله. ألو.
أيوة تفضلي يا أختي.
وسأل هل هناك فائدة ربوية؟ قالوا لا. وكان يدفع كل شهر مبلغ ودفع دفعة أولى 60,000 وكان يدفع كل شهر مبلغ قدره 2,000 وبعد 5 سنوات تم الاستلام وقال لنا إما أنت تقوم بدفع المبلغ كاملا وهو 800,000 وإما سوف يقوم بالتقسيط على 5 سنوات بمبلغ قدره بمبلغ معين بزيادة معينة أو 10 سنوات بمبلغ معين بزيادة معينة أو 15 سنة. فهل هذا ربا؟
يعني هو مش أتم المال؟
إذا قمنا ببيع المنزل هل هذا المال حرام؟
أختي هو اشترى المنزل وسجله على أنه ليس فيه فائدة ربوية. إيه اللي حصل بقى؟ ما الإشكال؟
نعم. بعد مات 5 سنوات تم الاستلام. جمعية هي سكنية.
نعم
سكنية مساعدة للشباب قامتها الدولة. وبعد أن تم التعمير بعد 5 سنوات قالونا إما تدفع المبلغ كاملا وإما سوف يقوم بالتقسيط على 5 سنوات بمبلغ بزيادة معينة أو 10 سنوات بزيادة معينة أو 15 سنة بزيادة معينة. وإذا دفعنا مبلغ كامل لا يكون هناك زيادة ونحن لا نملك ثمن المنزل ونحن مضطرين إلى هذا المنزل. فهل هذا ربا محزن؟ ومع العلم أننا نحن لا ننوي ربا ولا نريد أن نكون هناك ربا نعيش فيه ولا نعم. حرام نعيش فيه.
نعم خلاص يا أختي بارك الله فيك شيخ يجيبك إن شاء الله جزاكم الله خير. أخونا هاني من الأردن السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لسه أنا مكلمك من شوية والله.
تفضل يا شيخ هاني.
لا والله بفهم الدكتور ان البنك الاسلامي اللي انا هحط فيه يعني بعيد بعيد اول لما الزوجة تروح تسحب مثلا فلوس مشوار عليها وانا يعني هاخد الفلوس من غير احطها من غير فوائد من غير اي حاجة.
خلاص يا اخي جزاكم الله خير.
ماشي شكرا.
يعني اخونا هاني بيعلق على اول الجواب يقول يعني البنك الاسلامي بعيد والبنك الاداري قريب وانا لن اخذ منه يعني اي فوائد.
قلنا قرار المجمع واضح.
نعم.
لا يجوز للمسلم ان يتعامل مع بنك ربوي متى استطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي. انت عندما تضع في البنك الربوي ولا تاخذ فائده البنك هذا اموالك يقرضها بفائده. فأنت لو أقرضت أحدا مالا ليستخدمه في حرام ألا تشعر بأنك أعنته على الحرام؟ تشعر بهذا أم لا تشعر؟
نعم يشعر.
إذن هنا لا تلجأ إلا إذا كان هناك ضرورة. في ضرورة وأنت تقدرها أخي هاني يقدرها لا في ضرورة يجوز إلى أن يستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي.
نعم بارك الله فيكم. أختنا آية بتسأل يعني زوجها قام بالاتفاق على شراء منزل منذ 5 سنوات ونص على ذلك، هل هناك فوائد ربوية على هذا المنزل؟ لأنه شيء بالتقسيط، فقالوا له لا. بعد 5 سنوات قالوا له إما أن تقسط لمدة 5 سنوات أخرى أو 10 سنوات أو 15 سنة، وكل مدة بزيادة ربوية، يا إما يعني تكيش المبلغ كله ولا نزيد عليك أمر. وهي تقول إن إحنا نحتاج إلى هذا المنزل. يعني
قرار المجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا وليس الآن،
نعم،
الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة.
بس هو ممكن الشركة تغير عقدها في الشيخ في نص التعاقد؟
لا يجوز هذا، هذا جائز. لكن عقود الإذعان كان هو لا يملك نفع شيء مع الشركة.
نعم.
فإذا هنا الزيادة الآن زيادة ربوية، 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة معناها زيادة ربوية.
نعم.
وهي زيادة محرمة. فابناتنا تقول بأنهم محتاجون إلى هذا البيت ولا يستطيعون أن يشتروا نقدا.
نعم.
إذن فلتعلم أنه ربا، ولكن عند الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. فالإسم يقع على الشركة ولا يقع عليهم ما داموا مضطرين. وما تستطاع أن يدفع الثمن بالكامل أو ما باقي من الثمن بالكامل عليه أن يدفعه.
نعم. أكرمك البالغ دكتور الشيخ. نستقبل هذا الصال أخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
لو سمحت عندي سؤالين بس.
تفضل.
أنا بشتغل لو مثلا في واحد بيشتغل من دون مبيعات، و يعني في عميل ما جابش الفلوس والخصم تاني، وفي واحد تاني هيتحامل على المبلغ الخصم ده دفعه، وبعدين بعد كده الراجل يعني جابش الفلوس رجعها، يعني حكم الفلوس دي.
في عميل انت بتعمل من دون مبيعات، وفي عميل ايه
ما جابش الفلوس اللي كانت عليه، في واحد تاني انا هتحمل الفلوس دي عنه يعني.
نعم.
فهو دفعهم، بعدين بعد ما دفعهم بفترة الراجل التاني سدد، اللي هو اصلا كان سددهم، اللي هو تحمل الراجل تحمل عنه الفلوس يعني.
نعم نعم.
فحكم الفلوس دي، ده السؤال الاول. السؤال الثاني، لو في محل مثلا بيشترط تشتري بمبلغ معين مثلا 500 ريال، لما توصل المبلغ ده وتاخد كارت يخصم لك بعد كده في كل عملية شراء 20%، فده ايه حكمه؟
يعني انت بتشتري بمبلغ 500 ريال ثم تاخد بعد ذلك كارت
اقل من كده ما تاخدش الكارت، لازم توصل بمبلغ معين عشان تستاهل كارت خصم يخصم لك بعد كده يعني.
نعم. خلاص شيخ يجيبك اخي ان شاء الله، بارك الله فيكم. نستقبل هذا السؤال آخر. أخونا كريم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
سمعت رسالة الشيخ عن الثالوثي، رسالة الشيخ عن الثالوثي، لو أنا شفت مبلغ من المال في بنك أو بوسطة بس بدون ناخد فوائد ربوية.
نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز للمرأة اللي سبق لها الزواج قبل ذلك أن تتزوج بغير إذن وليها؟
ماشي يا أخي، بارك الله فيك. طب يا شيخنا، إحنا الآن بسؤال أخونا أحمد، يعني هو بيعمل مندوب مبيعات، وفي عميل يعني ما أتى بالمبلغ بمبلغ كان عليه يعني، فالمفترض له يخصم عليه هو. فهناك شخص قال يعني أنا أتحمل يعني هذا الأمر، بيقول لي أنه عميل بعد ذلك جاء الآن ليسدد المبلغ الذي عليه، يعني ما حكم هذا المال؟ ماذا يصنع فيه؟
يعني هنا الكفيل هو الذي دفع المبلغ، ثم المدين جاء وأرد المبلغ، فهذا المبلغ يعطى للكفيل،
يعطى لمن دفعه.
نعم،
يعطى لمن دفع أولا، أنه نعم. هذا حقه.
نعم نعم.
طيب يا شيخنا، هو بيسأل سؤال آخر، يعني محل بيشترط أن أنت تشتري بمبلغ 500 ريال مثلا، بعد أن تشتري بهذا الحد تأخذ كارت يخصم لك أو يخصم لك 20% من قيمة السلعة التي تشتريها بعد ذلك. يعني
إذا كان يشتري ال 500 أشياء يريدها فعلا وليس ليصل إلى أخذ القرض فهذا جائز. لو اشتري فعلا اشتري ب500 اشتري ب400 ثم زار حتى يأخذ الكرت، لا لأنه يعني يشتري ويريد الشراء،
يكون الهدف السلع، الهدف أن يشتري السلع التي يحتاجها
في 500.
نعم،
وصل ل500 أخذ حق التخفيض، لا مانع من هذا من التخفيض.
طيب يا شيخنا، شو نقول إنه هذا المحل يعني بيحث الناس إنهم يأخذوا كل حاجياتهم من عنده، يعني حاجات الشخص مثلا، يعني يجعلك اللي أنت قد لا تريد هذه السلعة الآن، لكن يعني مع هذا العض بيغري الناس ان هم يشتروا
منهم نعم. يعني لو ان اي محل تجاري جعل مزايا لمن يشتري منه ولا يستخدم في هذا القمار وليه نصيب، مثل يقول لك اذا اشتريت سلعة كذا تأخذ فوقها سلعة اخرى، ادفع ثمن سلعة وخذ سلعتين.
نعم.
هذا جائز. تخفيض 20% لما يشتريه ما دام هو اشترى ب500 ويريد الشراء.
نعم.
وليس يدفع 500 في أشياء لا يريدها. نعم. فما دام يريد الشراء لا مانع من هذا إن شاء الله.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا كريم بيسأل يعني عن نفس السؤال اللي جبنا عنه سابقا، يعني هو يريد أن يضع مبلغ في بنك ربوي أو حتى في البوسطة، ويقول أن لا أخذ فوائد ربوية منه. يعني
هنا الإيداع في بنك ربوي، البنك الربوي يقرض هذه الأموال بفائدة، فلو أودع الشخص المبلغ بدون أن يأخذ فائدة والبنك أخذ هذا المبلغ وأقرضه بفائدة ربوية، إذن كان البنك أقرض مال الشخص بفائدة ربوية.
نعم.
الشخص لم يستفد من هذا ولم يأخذ الربا، لكن هو ساعد البنك على هذا.
نعم.
ولذلك يعني خرج مجمع واضح، لا يجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي، ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلام. فبدون فوائد نعم، لكن هو نفسه بهذا المال يقرضه بفائدة. فيعني إذا مثلا على سبيل المثال لو أعطى شخصا مالا ليرده إليه بدون زيادة، ويعلم أن هذا الشخص يأخذ المال ليشتري به خمرا، هل يجوز؟
لا، لا يجوز.
لا يجوز. يعلم أن هذا الشخص يأخذ مال هذا ليزني به، لا يجوز.
نعم.
فهو يعلم أن هذا البنك سيأخذ مال ليقرضه بالربا، والربا من أكبر الكبائر وهو من 7 موبقات، فالإنسان يتجنب هذا إلا الضرورة، وفتوى المجمع واضح.
جزاكم الله خير يا شيخ. أخونا كريم شيخنا سأل عن سؤال آخر، يعني هو مصدر شبهة لدى كثيرين، يعني المرأة التي تزوجت من قبل هل يحق لها أو يصح منها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها؟ لأنه يعني هم يتكئون على أمر إنه يعني السيد خلاف البكر في ذلك، ويعني هذه شبهة مسارة فعلا.
السيب إذا بلغت سن الرشد ليست سيبا فقط.
نعم.
هناك من أئمة الأعلام من أجاز لها أن تتزوج بدون إذن وليها، ولكن الأصل أنه لا نكاح إلا بولي،
الشرط الولي أصل
وشاهدي عدل.
نعم. بارك الله فيك. يعني الشرط الولي أصل في الزواج يا شيخ أكرمك الباري. يعني عندنا سؤال آخر شيخنا، يعني حكم المبالغة في تقرير الأضرار للحصول على تعويض كبير من التأمينات. يعني صاحب هذا السؤال قال لي يعني انه انا اصبت في حادث انا واسرتي، صحيح ان الحادث ما اصابني في جسدي اصابه بالغه، لكن يعني انا تخضيت واولادي نزل بهم ضرر نفسي، فالمحامي بتاعي يعني عايز يبالغ في قيمه الاضرار او في تقدير الاضرار اللي وقعت علينا حتى ناخذ مبلغ كبير، ويكون هذا من باب الضرر النفسي فضلا عن الضرر العضوي.
يعني هنا أخذ تعويض بأكثر مما أصيب لا يجوز وإن كان من شركة تأمين، والأصل أن لا نتعامل مع شركة تأمين إلا إذا كانت شركة تأمين إسلامية، هذا هو الأصل. فإذا مبالغة أخذ تعويض أكبر من الواقع لا يجوز.
نعم.
تفضل.
جزاكم الله خير. شخص اخر بيسال يعني بيقول عرض علي مستثمر شراء سياره ميكروباص على ان اقوم بسداد ثمنها على اقساط بضعف ما قام بدفعه. يعني هو اتفق معه ان يدفع الضعف، يدفع اقساط الضعف، لو اشتراها ب 10000 جنيه يدفع 20، لو استطاع ان يشتريها باقل من ذلك يدفع الضعف فقط ولا يدفع زياده، يعني هو تعاقد معه على الضعف، هل هذا حلال ام حرام؟
يعني هو تعاقد مع المستثمر
نعم
ان يدفع الضعف. اذا اشترى السياره فهو يدفع الضعف فيما دفع، وهذا اين الثمن واين البيع واين كذا، المساله متعلقه بالمبلغ المدفوع
نعم
وليس بثمن السياره. يعني لان ثمن السياره لا يمكن ان تكون بالضعف
نعم
اطلاقا، لا يوجد سياره توع بالتقسيط وضعف الثمن، هذا لا يحدث. اذا الضعف هنا للمبلغ المدفوع وليس لقيمه السياره،
يعني هو كانه يقرض مبلغ بياخذه ضعف ما أخذ.
ضعف ما اعطى. اما السياره فهذه خارج عن العمل لانه لم يحدد ثمنها ولم يقل له، انما هو خلوا ما تدفعه ثمنا تدفع لي الضعف، انا ادفع ثمن وانت تدفع لي الضعف.
نعم
يعني اذا ما اشتري السياره والمستثمر يدفع ثمن وياخذ ضعف ما دفع، اذا هنا الامر فيما يبدو والله اعلم انه غير جائز.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني عندنا سؤال اخر بيسال بيقول ما حكم الشرع في من يشتري بطاقات الشحن المكالمات الهاتفيه ثم يقوم ببيعها للناس بعد ذلك بالتقسيط مقابل عموله؟
يعني هنا التقسيط يكون في السلعه وليس في النقود. بطاقه الشحن هذه تمثل نقودا، بطاقه الشحن بكذا محدده معروفه.
نعم
يعني المبلغ الذي يدفع هو الذي يشحن به الهاتف، فإذا هنا هي أقرب إلى النقود منها إلى سلعة، وما دامت ليست سلعة وإنما هي نقود فلا تجوز.
يعني كيف نرد شيخنا على من يقول إنه لا دي سلعة، أنا الكارت عندي غير الكارت عندي الدكتور علي، انا الكارت عندي لاني انا مشترك في دقيقه قليله مثلا، الدقيقه عندي ب 35 قرش 39 قرش، الدقيقه عند الدكتور علي ب 19 قرش، فيعني الكارت ده مش قيمه محدده، الكارت هيديني انا 20 دقيقه وهيدي الدكتور علي 25 دقيقه، يبقى هو مش متفق الثمن عليه، كيف نرد على من يقول ذلك؟ الشيء
هنا الكارت محدد
نعم
محدد، يعني الشركة التي أصدرت هذه البطاقة
محدد الثمن،
محدد الثمن، فإذا المسألة متعلقة بالثمن الآن وليس بالسلعة، فالأمر إذا كان متعلقا بنقود فلا يجوز الزيادة، متعلق بسلعة يجوز الزيادة. فهنا بالنسبة للكارت هذا سلعة نقود، يمثل نقودا أم يمثل سلعة؟
نقود.
إذا كان يمثل سلعة فهذا يجوز، يمثل نقودا فهذا لا يجوز.
بارك الله فيكم أبو الشيخ. نستقبل هذا السؤال أخونا أبو مصطفى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ممكن أسأل الشيخ سؤال؟
الشيخ معاك، تفضل يا أخي.
أستاذي الكريم، نحن عندنا أشجار مثمرة بعلية أصلها، يعني فستق حلبي وزيتون، وكنا ندفع الزكاة 10%، ولكن في السنين الأخيرة صارت الأمطار غير كافية، فاضطر المزارعين لسقاية هذه الأشجار مرة أو أكثر من مرة، ومع وبالتالي يعني الله عم نسأل الحكم ندفع 5% ولا نضل على 10% بالنسبة للزكاة؟
يعني هو الأصل إنها كانت تضرب بماء السماء، لا يعني بعد ذلك اضطر المزارعون انهم يضوا هذه الاشجار مره او مرتين. فحضرتك تسال عن قيمه الزكايه.
اي بالضبط، يعني امطار السنه ما زالت موجوده الحمد لله، ولكن الامر انه غير كافيه، مما يضطر المزارع لا يسقي هذه الاشجار. السؤال هو الزكاه، هل 10% يبقى ام نخفض الى 5%؟
جزاكم الله خير، شيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله، بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصال الآخر، أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله تمام.
الله يكرمك.
كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال.
شيخ معاك تفضل.
دلوقتي حضرتك في بيتم بيع سيارات بالقسط، سيارات مستعملة في توكيلات سيارات معينة في مصر يعني. فالسيارة مثلا بتبقى مستعملة، هي مثلا بتبقى حوالي 60,000 مستعملة، فبيتم دفع مبلغ حوالي 30,000 والباقي بيزود عليه 10% سنويا، بس ده قسط مباشر يعني مع التوكيل. فانا هو ما بيحددش سعر، لكن هو بيقول مثلا ال 30,000 الباقيين بيدفعوا 10% سنويا، فهم على سنة على سنتين على ثلاثة. فكنت عايز اسأل المعاملة دي حرام ولا حلال؟ وبرده جزء تاني في السؤال، ان هم بياخدوا الفلوس من خلال البنك، يعني بدل ما يعني حضرتك ما بتروحش تديها له في التوكيل، لا بيقول لك حطها لي في حساب كذا في بنك كذا، لكن هو القسط مباشر معهم يعني.
نعم.
ولكن الفلوس المال بيوضع في بنك يعني.
نعم.
فكنت عايز اعرف حضرتك المعامله دي حرام ام حلال، وجزاكم الله خير.
جزانا يا اخي ان شاء الله شيخ يجيبك، بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب شيخنا اخونا ابو مصطفى يعني بيسال، عندهم اشجار مثمره يعني كانت تسقى بماء السماء، فكانوا يخرجون قيمه الزكاه 10%، الان يعني امر المطر كان يعني قل قليلا او يعني حصل فيه بعض الاشكال، فاضطر المزارعون ان يسقوا مره او مرتين بايديهم، يعني هل يظلون على قيمه 10% في الزكاه ام ينزلون الى القيمه الاقل؟
ننظر إلى ما تحتاجه هذه الأشجار من الماء، فإذا كانت تحتاج إلى أن تروى مثلا 20 مرة في السنة أو 10 مرات في السنة، وهو بالأمطار ما عدا مرة أو مرتين، فهذا قليل لا يؤثر، ستبقى كما هي. إنما إذا كان سقي 10 مرات فهو سقاها 5 مرات، أي نصف.
نعم.
فهنا الزكاة تكون 7.5% بين 5 وبين 10.
نعم.
يعني لا تنزل إلى 5 ولا تبقى في 10%. إنما إذا كان مرات قليلة وهي تحتاج إلى سقي كثير. فهذا إذا لا يؤثر والزكاة تبقى 10%.
بارك الله فيكم يا شيخ. يعني أخونا محمد بيسأل سؤال آخر، بيقول يعني هناك شركات بتبيع سيارات مستعملة وبيستفق اتفاق إنه السيارة دي مثلا 60,000 جنيه، يعني يدفع نصف الثمن والنصف الثاني يدفعه على سنة أو سنتين، هي بتشترط بقى إنه الباقي هذا بيزيد 10% سنويا، سواء بقى دفعه في سنة يبقى 10% فقط، في سنتين يبقى 20 إلى غير ذلك.
يعني هذه المعاملة كان يمكن أن تكون صحيحة لو كانت بغير هذه الطريقة، لأن بهذه الطريقة هذا ربا.
نعم.
المبلغ كذا يدفع بزيادة 10% على سنة، 20% على سنتين، هذا ربا واضح.
نعم.
إنما لو أن الشركة قالت بأن هذه السيارة بالتقسيط على سنه على سنه او على سنتين تكون ب 70,000 او 80,000، لا يذكر ان في الاول كذا والجزء الباقي زياده كذا، وانما الزياده تكون على الثمن بالكامل، يعني هو يعلم انه سيدفع نصف الثمن ويريد السياره على سنه، فتقول له الثمن 70,000، او على سنتين تقول الثمن 80,000. إنما أن يذكر الجزء المتأخر الدين الذي يكون دينا عليه ويقول له هذا الدين يدفع إذا في سنة 10% دفعته على سنتين 20%، هذا أصبح ربا.
بارك الله فيكم الشيخ. هو بيسأل سؤال آخر، يعني هم يأخذون المال عن طريق البنك، يعني صحيح أن التعامل معهم، لكن بيقول ادفع لي هذا القسط أو هذا المال في حسابي في البنك، هل يصح ذلك؟
في حسابه أم البنك مباشرة؟ إذا كل حساب لأنه ننظر الآتي، البنوك ربما ماذا تفعل؟ تأتي الشركات هذه، الشركة تبيع سعر 60,000،
نعم،
وتأخذ 30 و 30 الأخرى 10% سنويا أو 20% على سنتين. البنوك تأتي وتدفع 30 هذه للشركة، الشركة أخذ مال نقدا،
نعم،
ثم تتولى هي بعد ذلك أخذ المبلغ المتبقي مع الزيادة.
يعني الشركة بتبيع دين هذا الشخص للبنك،
للبنك، والبنك هو يأخذ يعني الدين هذا يزيد كل سنة 10%، كل سنة 20% وهكذا.
نعم.
فالزيادة هذه البنك، والبنك دفع المبلغ بالكامل للشركة، فهذا غير جائز.
نعم.
إذا لابد أن يكون تعامل مع الشركة نفسها والدفع للشركة أو لبنك إسلامي إذا كان عن طريق بنك إسلامي.
نعم. لكن لا يصح لو أنه هو
عن بنك ربو. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. شيخنا احنا معنا سؤال مشابه، يعني سائل بيسأل بيقول أردت شراء سيارة من إحدى الشركات بنظام التقسيط، ومن الأمور التي ذكرت في العقد ما يسمى بخصم انتظام السداد، أي إذا سددت الأقساط بدون تأخير فسوف تقوم الشركة بخصم مبلغ يحدد عند كتابة العقد، هل هذا يصح؟
يحدد
عند كتابة العقد.
والباقي السؤال،
باقي السؤال يقول وإذا أردت تسديد الأقساط قبل موعدها فسيتم خصم الفائدة عن كل سنة أسدد أقساطها قبل موعدها.
انظر هنا لنفس العبارة، الفائدة،
نعم،
بالنص. نعم، الفائدة، التخفيض هذا يجوز لو كان بغير اتفاق أو بغير شرط أو بغير عرف، يعني لو أنه اشترى بتقسيط بمبلغ معين ثم جاء قبل الموعد وسدد، الشركة غير ملتزمة شيء، لا تأخذ مبلغ هذا ثمن السيارة.
نعم.
لكن إذا أرادت أن تعطيه مبلغ
تحفيز
كجائزة للتسديد المبكر بدون شرط وبدون اتفاق، هذا يجوز، إنما بهذه الصورة اللي فيها الشرط هذا لا يجوز.
نعم، يبقى هذه الصورة صورة لا تصح ولا تجوز. نعم. لكن إن لم يشترط،
بحيث إنه أراد أن يدفع المبلغ بالكامل فليس من حقه التخفيض.
نعم.
لكن قد تقوم الشركة بهذا، هنا إذن لا مانع.
أكرمك البالي فضيلة الشيخ. هناك سائل بيقول عرض علي تملك شاليه بقرية سياحية لمدة أسبوع سنويا بمبلغ، ولي الحق في تفويض الشركة البائعة لتأجير هذا المكان وجلب عائد مادي سنوي لي بعد خصم تكلفة الشركة وعمولاتها، فهل هذا العائد حلال أم حرام؟
هذا منتشر، ما يعرف بطيم شير.
ما يعرف بإيش يا شيخ؟
طيم شير.
طيم شير، نعم.
فموجودة،
نعم،
أنه يكون له حق مدة أسبوع في السنة. هذا الحق ننظر أولا الشيء هذا في أي مكان ويستخدم في ماذا، لابد أن تكون منفعة حلالا.
نعم.
فإذا كانت منفعة حلالا وكان هو يتملك ما يقابل الأسبوع، أي النسبة، بحيث هو وغيره يتملكون الشاليه هذا بالثمن المعروض المتفق عليه، ويكون له حق الانتفاع أسبوع في العام، وهنا يتحمل ما ينفق على هذا من إصلاحات من أي شيء، هو لأنه مالك.
نعم.
يعني إذا أصبح مالكا لمدة أسبوع سنويا، إذن هو يتحمل بقدر هذا الأسبوع التكاليف التي تقع على هذا المبنى، ولكن اشترط أن يكون الشاليه يستخدم في شيء حلال.
نعم، منفعة تجوز ومنفعة حلال.
نعم،
بارك الله فيكم. نستقبل هذا السؤال لأخونا أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
تفضل يا أخي.
اللي بقول لحضرتك، أنا رحت أشتري سيارة من شركة تقول بأنها تتاجر في اسمها شركة كذا لتجارة السيارات.
نعم.
اللي لما رحت أشتري سيارة بقول لهم أنا عاوز أشتري سيارة نوعها كذا، قالوا لي ابحث في السوق وتعالى قول لنا هي عند مين واحنا نجيبها لك الشركه دي. فرحت بحثت لقيت العربيه ب 35,000. فرحت قلت لهم يا جماعه انا لقيت العربيه في الحته الفلانيه ب 35,000. طيب انا عاوز، انا معايا 20 والباقي. قالوا طب تعالى لنا بقى. رحت لهم هناك قالوا انت معاك ايه؟ قلت لهم 20. قالوا طب ادفع ال 20. جابوا لي العقد، والعقد فيه استرداد المبكر. مكتوب كده في العقد ان هو تم شراء السياره بين فلان وفلان بمبلغ كذا وكذا بالتقسيط، على ان يسدد القسط كذا على 60 شهر، وملحق لهذا العقد سداد مبكر. يعني بس هتدفع القسط الاولاني ممكن تدفع سداد مبكر كام الف، القسط الثاني سداد مبكر كام الف. كتبوا معايا العقد وخدوا مني ال 20,000 جنيه، وبعدين ثاني يوم قالوا لي روح للشركه للصاله اللي انت دورت عليها، بعت العربيه اللي وجدت العربيه عندها. فروح هناك قالوا لي لسه ما بعتوش الشيء. المهم ثالث يوم استلمتها من الصاله.
نعم.
هل المعامله دي المعامله دي فيها ربا او تجوز او لا تجوز؟ جزاكم الله خير.
زين وياك اخونا. طيب نستقبل هذا السؤال الاخر. اخ مخلوف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
تفضل يا اخي.
عندي سؤال يا اخي.
تفضل اخونا مخلوف من الجزائر. تفضل.
عن حكم الشرع في النسبه، يعني الفائده في تجاره محدده ام غير محدده؟
حكم الشرع في ايه يا اخي؟
في الفائده محدده ام غير محدده؟
نعم. طيب يا شيخنا نرجع لسؤال اخونا احمد. بيقول انه اراد ان يشتري سياره من شركه، والشركه تبيع سيارات، او يعني هي تعلن انها شركه لبيع السيارات، ولكن هذه الشركه قالت له اذهب الى المعارض وانظر لنا السياره التي تريد ان تشتريها في اي معرض. وهو فعلا ذهب الى معرض وقال له السياره مبلغها 35,000 جنيه وموجوده في المعرض الفلاني. فتعاقدوا معه على تعاقد انه انت معك مبلغ 20,000 جنيه تسدده، وبعد ذلك هتدفع الباقي على اقساط، ولكن في سداد مبكر، يعني في كل مده تدفع قسط من اقساط سداد مبكر. فبيسال يعني هذا التعامل يصح ام لا يصح؟
الشركه هذه اولا باعت ما لا تملك، ولذلك عندما ذهب لتسلم السيارة في الشركة الأخرى امتنعت عن تسليمها. ولو كان البيع تم بالنسبة للشركة التي تبيع له لما استطاعت الشركة الأخرى أن تمنع التسلم.
نعم.
الملكية لو إذا انتقلت للشركة التي اشترت السيارة، لا تملك الشركة البائعة أن تمنع التسلم، لا تملك.
وقالت إن الشيك لم يصل الآن.
لم يصل، حتى ولو كان الاتفاق على أساس إن السيارة يدفع بعد شهر بعد سنة. الملكية انتقلت.
نعم.
لما هنا الملكية لم تنتقل. إذا الشركة تبيع ما لا تملك، وباعت وحددت في الأول 20 والباقي قسط بكذا وكذا دون أن تكون سيارة في ملكها.
نعم.
هذا لا يجوز. ثم السلام المبكر تحدثنا عنه بأنه إذا كان بغير شرط، لما إذا كان بشرط لا يجوز.
بارك الله فيكم. أخونا مخلوف من الجزائر بيسأل أنه حكم الشرع الفائدة، هذه الفائدة المحددة ولا الفائدة غير المحددة؟
يعني الفائدة، فائدة الدين أم فائدة يقصد بها الأرباح؟ يعني كلمة الفائدة.
نعم.
إذا كان الفائدة مثل فوائد البنوك فهذا من الربا المحرم، قلت أم كثرت.
نعم. سواء كانت محددة أو غير محددة.
محددة
أو
محددة، كل هذا لا يمنع أنها تكون حراما على زيادة على الدين.
نعم.
إنما الأرباح لعل سؤال لعله يقصد الأرباح.
نعم.
بمعنى أن التاجر عندما يبيع هل الإسلام حدد له نسبة الربح أم لم يحدد؟
نعم.
الإسلام لم يحدد نسبة الربح، جعل هذا العرض والطلب، ولكن منع الاحتكار، منع الربا، منع الغش، منع التدليس، يعني منع كل ما يؤثر، منع كل ما يؤثر على السوق.
نعم.
بحيث السوق تكون سوق حرة فيها العرض والطلب، فهو العوامل التي تؤثر منعها. أما نسبة الربح فهذا يرجع إلى التاجر وإلى المشتري، إلى البائع والمشتري،
يعني يتفقون على الربح، يكون
التراضي،
التراضي،
عقود التراضي.
جزاكم الله خير الشيخ. نستقبل هذا الاتصال أخونا سفيان من ليبيا. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال مع فضيلة الشيخ. يعني عندنا أسئلة أخرى فضيلة الشيخ. سأل بيسأل بيقول أود أن أعرف ما الفرق بين المرابحة والمشاركة والمضاربة.
ده أعود العقول بها كلها. يعني
هذه عقود بديلة بال...
هو هذا كل العقود التي تتعامل بها البنوك الإسلامية ذكرتها في كتابي موسوعة القضاء الفقهي المعاصرة.
طيب هنأخذ صوت منها سريعا ولكن نستقبل هذا الصوت. أخونا أبو حمزة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يبارك فيك. بالنسبة لكروت الشحن حضرتك، أنا معايا خط بينزلني نسبة 30% على الخط، تمام، وعلى ضريبة على كارت الشحن بيخصم ضريبة حضرتك، تمام. فأنا بحول الرصيد بسعر الشركة، يعني بسعر زي ما الشركة بتحوله أو المحلات بحوله بسعر نفس السعر، يعني ففي حاجة كده يعني.
يعني انت بتحول الرصيد نفس نفس السعر اللي الشركه محدداه، لكن انت اصلا ليك خصم 30% على خط.
بالظبط.
نعم
بالظبط. قاعد على الخط بتاعي دي انا، لان خط معايا قديم يعني.
نعم
تمام. السؤال الثاني حضرتك
اتفضل.
يعني الشاب بيحكوا لي مثلا دي تليفون او كذا، فبشتري التليفون وبعطيهم يعني بالتقسيط. بالتقسيط بيزيد يعني حاجات بسيطه، او بشتري انا من واحد بيبيع جمله وبعطيهم بسعر السوق، برضه بسعر السوق.
بس انت بتشتريه وبتتملكه؟
بتملكه، بشتري بفلوسي وابيعه. يعني اذا هل يجوز لي ان انا ابيعه بالتقسيط او ازود على سعره، ولا ابيعه كاش بس فقط يعني؟
ماشي يا اخي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. جزاكم الله خير. نستقبل هذا السؤال الاخر. اخونا السيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
بعدين هذا انا عندي مصنع ملابس، ومسموح لي ان انا استورد قماش من بره على اساس ان انا اصنعه وابيعه قطع في السوق او اصدره. القماش ده انا ممكن ابيعه ابيعه قماش بس هقول ان انا صنعته، ده وجه استفاده، هل ده حلال ولا حرام؟
يعني انت تستورد القماش من من الدوله الاخرى وهتبيعه؟
المفروض ان انا بستورده على اساس ان انا اصنعه.
تصنعه؟
انا ما هصنعهوش.
نعم.
انا هبيعه قماش زي ما هو، بس هقول للدوله ان انا صنعته وهدفع ضرائب وهدفع كل حاجه.
ماشي يا شيخ، الشيخ يجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. نستقبل هذا السؤال الاخر. اخونا نسيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا
اخي. يعني من المغرب، هنا في المغرب لا توجد بنوك اسلاميه.
نعم.
يمكن التعامل معها، لدينا فقط البنوك الربويه، كيف العمل يعني؟ هل يمكن يدع الاموال لديها؟ شكرا.
ماشي يا اخي، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. طيب يا شيخنا، يعني اخونا ابو حمزه بيسال انه يعني هو معه خط مميز، يعني الشحن فيه بيبقى مخصوم عليه 30%، وهو بيشحن للناس بسعر الشركة عادي وبيأخذ الزيادة دي له هو.
إذا كان هذا الخصم له شخصيا نتيجة معاملات مع الشركة الأم، ويبيعه بنفس السعر الذي يباع فيه في السوق، فهنا يجوز، لأن هو هذا الخصم له شخصية ليس يعني لغيره.
نعم.
فمثل هذا يجوز.
هو بيسأل سؤال آخر، يعني هو بيشتري تلفونات محمولة ويبيعها بالتقسيط، حتى أنا سألته أنت تتملك التليفون؟ قال نعم أتملكه ثم أبيعه بالتقسيط، هل يصح لو أن يبيعه بالتقسيط ولا كاش بس؟
مسألة البيع بالتقسيط، الممنوع في البيع بالتقسيط هو الأموال الربوية، الذهب والفضة، هو حديث أصناف الستة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير والشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فلا يجوز أن تبيع ذهب بفضة بالتقسيط، أو تشتري ذهب بالوقود بالتقسيط، أو تبيع قمح بشعير بالتقسيط، هذا غير جائز، هذا ربا. إنما التلفونات هذه، الهواتف هذه ليست من الأموال الربوية، لأن ليست من الأصناف الستة ولا تلحق بالأصناف الستة. يعني الأصناف الستة ذهب والفضة يلحق بها النقود الورقية،
نعم.
الأصناف الأربعة يلحق بها الطعام، يعني هذا ليس نقودا ولا طعاما، فيجوز فيه التقسيط ولا يشترط فيه القبض في المجلس، لا يشترط.
نعم، إذا أنصحه له هذا التعامل
ما دام يملك أولا قبل أن يبيع.
نعم، بارك الله فيكم. أخونا السيد بيسأل أنه عنده مصنع ملابس ومسموح له أن يستورد أقمشة من الخارج ويصنعها ثم يبيعها، فهو بيقول أنه هو ممكن له أن يبيع القماش هذا ولا يصنعه، ولكن هو يدون عنده أنه صنع القماش وهيدفع الضرائب بتاعته إلى غير ذلك، هل يصح له ذلك أم لا؟
يعني نسأله هنا، هل الكذب حلال أم حرام؟ يكفي أن نسأله هذا السؤال.
نعم، يعني إذا لا يصح له ذلك.
يكفي هذا.
بارك الله فيكم يا شيخ. أخونا نسيم من المغرب يسأل يعني كيف التعامل مع البنوك، وخاصة لا توجد بنوك إسلامية عندهم.
هذه مشكلة. نعم، المشكلة أن تكون بلد عربي إسلامي وليس في بنك إسلامي، وهذا يعني أنهم مضطرون إلى التعامل مع البنوك الربوية.
وهذا واقع شيخنا، أنه فيش في 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 هذه البلاد بنوك إسلامية تماما.
هو يقول هذا.
هو نعم.
نعم. ويعني نحن بعيدون عن المغرب، فإذا لم يكن هناك بنوك إسلامية قرار المجمع واضح، لا يجوز المسلم أن يتعامل البنك الربوي، ومن تستطيع أن يتعامل البنك الإسلامي فهو يتعامل هناك بالحساب الجاري، وما هو مضطر للإيداع في البنك، ويحاول هنا الاستثمار يكون في أشياء لا يدخل فيها البنك. يعني يريد أن يستثمر ماله، يستثمر في أشياء البنك لا يدخل فيها. يريد أن يحفظ ماله، يحفظه في البنك حساب جاري.
نعم،
وارتفع الاسم لأنه لا يوجد بنك إسلام.
أنا تساءلت هذا السؤال يا شيخنا لأجل استغراب، يعني يعني كيف يكون في بعض البلدان الإسلامية يعني لا هنا لا يوجد هناك بنوك تطبق هذا الأمر. بارك الله فيكم. طيب، نستقبل هذا السؤال. أخونا وائل، تفضل. دكتور وائل، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
ازيك يا شيخ احمد، ازي حضرتك يا دكتور علي؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
والله يا شيخ انا كنت خدت قطعة ارض حضرتك في المدن الجديدة، وبعدين حضرتك لما جينا نكتب العقد بتاع التخطيط بتاع القطعة في الجهاز بتاع المدينة، فوجئت بشرط كده موجود في العقد ان بتدفع 0.5% غرامة عند التأخير عن سداد اي قسط من اقساط هذه الارض. فلما علقت للموظف على هذا الشرط، يعني قلت له الشرط ده لا يجوز والشرط ده هتبقى باطل، فقال لي ده نظام القطع الاراضي ديت، هو النظام بالشكل دوت، ويا اما تاخدها يا اما تسيبها. فاضطريت امضي، لان انا لو سبتها يبقى في خساره ماديه يعني. فمش عارف اعمل ايه بقى في الاقساط اللي جايه. الله المستعان، يعني ان شاء الله احاول اطرحها في مواعيدها.
نعم،
ده السؤال الاول. بعدين حضرتك في سؤال تاني،
اتفضل.
في احنا حضرتك بنتاجر في الشقق وفي الاراضي، ففي بعض الشقق حضرتك مثلا بنيجي بتقعد بيعدي عليها سنه او سنتين ما تتباعش، يعني ايه الزكاه بتاعتها اقدر اديها ازاي؟ في قطع اراضي بنبقى واخدينها استثمار برضو بيحصل لها زي ركود، نبقى مش عارفين حتى مش قادرين نقدر فعلا القيمه السعريه بتاعتها عشان ندفع عليها الزكاه. في برضه حاله كمان بيبقى مثلا عندنا مبنى لسه بنبنيه، صرفين عليه مبلغ كبير بس لسه هو المبنى ما تمش انشاؤه بالفعل كاملا، فازاي اقدر اقدر الشقق اللي موجوده في المبنى دوت وهو لسه تحت الانشاء.
نعم، ماشي يا اخي الشيخ، جيبك ان شاء الله، جزاكم الله خيرا. نستقبل هذا السؤال الآخر. أخونا رمضان، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
مساء الخير يا فندم.
الله يوفقك، تفضل.
مساء الخير يا شيخنا.
حياك الله وبارك الله فيك.
تسمح حضرتك لي سؤال.
تفضل.
شركة الغاز دلوقتي بتدخل الغاز في المنطقة، فمقدم عرضين، يا إما كاش يا إما تقسيط. فانا لما اخترت التقسيط نزلت لقيت انه في القسط طبعا تعامل بيني وما بين الشركه مباشره، ماليش اي علاقه بالبنك وماليش اي سداد في البنك او الى غير ذلك يعني.
نعم.
فاللهم صل على النبي المختار، هل العلاقه دي فيها شبهه او لا؟
ان انت اخترت التقسيط يعني؟
اخترت التقسيط بفضل الله.
طب وعقد التقسيط صوته ايه؟
معروف.
انا ما شفتش اي عقد تقسيط.
طيب خلاص خلاص،
معروف
معروف. انا عايز اقسط.
جزاكم الله خير. الشيخ هيخبرك ان شاء الله، يعني هو يعرف العقد وشروطه وهيخبرك ان شاء الله. بارك الله فيكم.
شكرا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب يا شيخنا، اخونا وائل بيسال انه هو اخذ قطعه ارض في مدينه مدن جديده، ولما أراد أن يمضي على عقد تخصيص للأرض وجد هناك شرط إن هو هيدفع 0.5% غرامة عند التأخير في دفع أي قسط من الأقساط.
يعني هو لو سأل لقلنا له هذا وأرحناه قبل أن يتعاقد.
نعم.
غرامة التأخير التي هي من ربا الجاهلية، هذا موجود في العقود كلها هناك. ثم التقسيط نفسه، هل هو تقسيط أم قرض ربوي؟ هذا يحتاج إلى بحث أيضا.
نعم.
فهو لو اشترى نقدا هذا يكون أفضل، وإلا فليبحث عن هذا الشرط، وإلى جانب هذا الشرط أيضا التقسيط نفسه.
نعم.
هل هو تقسيط أم قرض ربوي؟
بارك الله فيك.
لبنك الإسكان والتعمير.
نعم. وبيسأل سؤال آخر، أنه يتاجر في الشقق والأراضي، وقد تمر على الشقة أو على الأرض سنة كاملة وهو لا يعني لا يبيعها، هو بيسأل كيف تزج؟
هو يتاجر.
نعم.
إذن هذه عروض تجارة، ما يبنيه للتجارة وليس للسكن أو للتأجير.
نعم.
وعروض التجارة تزكى كل سنة، وكيف تزكى هذه الأشياء؟ تقدر قيمتها في السوق، قيمة سوقية وليس القيمة الدفترية، لأن عندنا قيمة دفترية وقيمة سوقية. القيمة الدفترية أي كم كلفتنا.
نعم.
وقيمة سوقية ما قيمته في السوق. الإنسان يزكي ما يملك، فهو يملك القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية. هذه العمارة التي لم تنتهي بعد، لو أراد أن يبيعها بهذه الحالة وأم لا تباع؟ ما قيمتها في السوق؟ إذا يخرج 2.5% من قيمتها.
نعم.
2.5% من قيمتها. فإذا إذا هذه مرت سنة ولكن هي عروض تجارة، إذا تزكى ب 2.5%.
يعني إذا يعني هو يخرج 2.5% على القيمة السوقية لهذه الشقة أو لهذا
بحالتها. نعم.
نعم. بارك الله فيكم. أخونا رمضان بيسأل عن عقد شركة الغاز بالتقسيط.
شركة الغاز لها طريقتان، دفع نقدا وهذا لا شيء فيه، أو الدفع بقرض ربوي للتأجيل.
تأجيل.
نعم تأجيل، يكون أقساط على أنه قرض ربوي. ولذلك أقول له لا تلجأ إلى التقسيط، وإنما ادفع نقدا. نعم.
لأن التقسيط فيه إشكالات وفيه بعض الشبهات.
قرض ربوي.
قرض ربوي.
نعم.
نعوذ بالله. طيب شيخنا، نعود إلى الفرق بين المرابحة والمشاركة، ومضاربة سريعا نشوف الشيخ. تفضل.
يعني كما قلت لك يعني
ده باب.
نعم. يعني هو ولو قرأ الكتاب مثلا، باب في الكتاب لو قرأه ثم سأل عن أشياء لم يعني يعرفها مراد بالضبط، هذا يكون مناسب.
طب فضل
يعني هنا لو قال أنا قرأت في عقد المشاركة كذا وكذا وغير واضح، أو قرأت في المضاربة كذا غير واضح، نوضح له هذا.
نعم.
لما نشرح له بابا كاملا
الأمر.
يعني على كل حال، المرابحة هذا في البيع مع ربح محدد، المشاركة هذا يشترك مع هذا بمال وعمل، أو كان مضاربة هذا بالمال وهذا بالعمل،
نعم.
يعني أنواع الشركات مختلفة.
نعم. بارك الله فيك. طيب هناك سؤال يعني بيسأل سائل، هل يجوز أخذ التبرعات من البنوك الربوية لدعم المشروعات الخيرية؟
يعني هنا لا نسأل البنوك الربوية، لكن إذا أخرجت مالا لا مانع.
لو أخرجت مال نأخذه في المشاريع التنموية الخيرية. نعم. ولا شيء.
والأفضل أن يكون المال حلالا.
نعم.
هذا أفضل.
بارك الله فيكم. يسأل سائل، هل يجوز أخذ العوض عن الدم أو معنى آخر يعني بيع الدم؟
بالنسبة لنقل الأعضاء الذي فيه المناقشة الطويلة هذه، والنقل من ميت إلى حي ومن حي إلى حي، المجمع أجازه بشروطه. بالنسبة للميت إلى حي، أن يكون الميت أوصى بهذا قبل موته أو وليه يرضى بهذا. من حي إلى حي مثل الدم والكلية الأعضاء دي، يشترط أن لا يؤثر يكون ضرر كبير على من يتبرع.
نعم.
ويشترط شرط أساسي، وهو أن لا يكون مقابل مال
تبرع،
وإنما أن يكون تبرعا. نعم. فإذا لم يكن تبرعا فلا يجوز إطلاقا.
نعم.
الإنسان لا يملك أن يبيع جسمه، لا يملك أن يبيع عضو.
صحيح.
لا يملك هذا.
نعم.
وذلك الذين استباحوا البيع يقول لك أنا أبيع كلية وأشتري بها كذا وأعمل بها كذا، فأصبح الجسم قطع غيار تباع.
هو يعني قد يقال له يا أخي أنت لا تملك أصلا جسمك ولا تملك مثل ذلك.
فإذا هنا نقل الدم لابد أن يكون بدون مقابل.
نعم.
ثم لا يؤثر على الشخص الذي سينقل منه الدم.
نعم.
أساسي يعني إذا كان ضعيف بحيث يأخذ منه الدم يؤثر على صحته لا يجوز.
جزاكم الله خيرا شيخنا، طيبت وطابت أيامك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمرك وعملك على خير. أشكركم وأصون لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وأختم الصلاة والسلام على حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم. الله ربي وحسبي، الله أرجو وأحمد، وشافعي يوم حشري خير الخلائق أحمد، صلى عليه إلهي أزكى صلاة وأحمد، صلى ربي وسلم على حبيب القلوب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والشكر موصول لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.